السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو المجلس 14 في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولازلنا أيها الأحبة الكرام نذكر أنفسنا وإياكم بضرورة العناية بأمر التوحيد، إذ إن العبد الذي امتن الله جل وعلا عليه بتوفيق في الدنيا والآخرة هو العبد الذي يعنى أعظم عناية بأمر تحقيق التوحيد، ليكون توحيده خالصا لله جل في علاه. ذلك أن العبد إن لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بشرك فإنه لن يكون من المقبولين، وسيرده الله جل وعلا على أعقابه فيكون من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. لذا الواجب علينا أيها الأحبة الكرام، على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم أمر التوحيد، وأن ينقي عباداته وأفعاله من الشركيات التي علقت فيها. ونرى أيها الأحبة الكرام أن الناس يتساهلون في هذا الباب تساهلا عجيبا، فيظن العبد أنه إن أدى الفروض التي افترضها الله جل وعلا عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ثم تلبس بالشرك فدعا غير الله وسأل غير الله وحلف بغير الله وتوكل على غير الله وتوسل التوسل الذي يوقعه في الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية، وتطير ووقع في السحر والتنجيم والكهانة والعرافة وغير ذلك من الألوان الكثيرة، ألوان الشرك التي تغص بها مجتمعات المسلمين اليوم، إلا من عصمه الله جل وعلا، وإلا من من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة تحقيق التوحيد الخالص. لذلك يا أخي الحبيب، إن كنت تريد أن تعرف هل أراد الله بك خيرا، فانظر مدى إقبالك على تعلم علم التوحيد، وانظر في مدى عنايتك بأمر التوحيد. فإن كانت الدعوة إلى التوحيد هي أصل دعوتك وهي أعظم شيء تسعى إليه، تحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا بتنقية أفعال العباد من الشركيات والبدع والخرافات، إن كانت دعوتك كذلك فأبشر بالخير. وإن لم تكن مقبلا على أمر التوحيد فأحسن الله عزاءك. ونحن أيها الأحبة الكرام، إذا ما أردنا تشخيص الحالة التي تمر بها الأمة الإسلامية من ضعف وقلة قيمة وهوان بين الناس، إن أردنا أن نفحص تلك الحالة وأن نتأمل أسبابها، فإننا سنجد أن السبب الأول هو أن الأمة ما حققت التوحيد الخالص لله جل وعلا، فتعلقت قلوبها بغير الله من قبور وأشجار وأحجار وغيرها من أوثان ومعبودات تعبد من دون الله جل وعلا. لازلنا نتحدث، ومن قريب تحدثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقبل أيام تطل علينا وسائل الإعلام بمن يسجد على القبور، يسجد على القبر فيتخذ القبر مسجدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولئك شرار الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشيء أيها الأحبة الكرام يدفعنا إلى أمر العناية بالتوحيد، ولا يأتي علينا أحد فيقول أنتم تتكلمون عن أمور لا تقع في مجتمعاتنا بل هي واقعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند مسلم في صحيحه قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. يا مسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فالشرك واقع في هذه الأمة بل الشرك الأكبر بل دعاء الأوثان والأصنام التي جاء التحذير منها في القرآن الكريم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا أيها الأحبة الكرام ديننا وأن يبصرنا به وأن يجعلني وإياكم ممن يحققون التوحيد التوحيد الخالص فيلقونه جل في علاه بتوحيد خالص يوجب لهم دخول الجنات إنه ولي ذلك والقادر عليه برحمته ومنه وكرمه. نعم وقفنا عند باب الحب الشرك في المحبة. اقرأ علينا من أول باب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
تحدثنا في مجلسنا الماضي عن أقسام المحبة فبينا أن المحبة قسمان خاصة ومشتركة وبينا أيها الأحبة الكرام أن المشتركة أنواع منها المحبة الطبيعية التي تكون بطبع الإنسان ومنها محبة الرحمة والإشفاق ومنها محبة الإنس أو الأنس والإلف وبينا صور هذه المحبة وقلنا النوع الثاني وهي المحبة الخاصة وهي التي لا تصلح إلا لله جل وعلا وهي المستلزمة للذل والذل والخضوع والعبودية لله جل وعلا. المحبة التي تستلزم كمال الطاعة لا تنبغي ولا تكون إلا لله جل وعلا. فمحبتك لوالدك ومحبتك لولدك ومحبتك لزوجتك هذه محبة جائزة شرعا ما لم تكن الطاعة فيها طاعة مطلقة فتضاد أوامر الله جل وعلا حينها تكون هذه المحبة محرمة شرعا. واعلم وفقني الله وإياك أن ضابط المحبة الشرعية الذي يجمع أنواع المحبة كلها أن تكون محبتك لكل أحد تبعا لمحبة الله جل وعلا. أن تكون المحبة تبعا لمحبة الله جل وعلا فتحب والديك تبعا لأن الله جل وعلا أمرك بذلك وأنت تحبه تحب الله فمن محبتك لله تحب والديك وهكذا. وهذه أين تظهر ثمرتها يا كرام؟ تظهر ثمرتها إذا ما جاء المحبوب الذي تحبه بما لا يحبه الله جل وعلا. فإن خالف المحب هذا الذي أنت تحب المحبوب خالف أوامر الله فأنت لا تحبه في هذه الحالة. إن كان هذا هو الضابط وإن كانت هذه هي الحالة فمحبتك محبة شرعية تحب الزوجة وهذا جائز في شرعنا وديننا بل هي فطرة جبل الرجال عليها. لكن يا كرام إن كنت تحبها وهي تعصي الله جل وعلا فهذه ليست محبة شرعية. محبتك لها تبع لمحبة الله جل وعلا وبمقدار تحقيقها للعبودية لله جل وعلا بمقدار ما ينبغي أن يكون حبك لها فتعظمها لدينها لعفتها لحيائها تعظم أقاربك وأهلك لا لأنهم أقارب وأهل بل لأن الله جل وعلا أمرك بصلة أرحامك وتحب الصالحين منهم وتبرأ إلى الله جل وعلا من ما هم دون ذلك من الذين ليسوا على استقامة ولا على ديانة. هذا هو ضابط المحبة الشرعية. فكل أحد محبته تبع لمحبة من؟ لمحبة الله جل وعلا. نعم.
ويقول سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم، والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. واليوم ترى المسلمين يحب الواحد منهم الكافر الذي يجعل الصليب شعارا له، ويحب اليهودي الذي يتخذ من حائط المبكى قبلة له، ويحب كل من يعصي الله جل وعلا لأنه لاعب عنده ولأنه مشهور ومحبوب في قلبه. هذه المحبة أيها الأحبة الكرام تنافي المحبة الشرعية، ونخشى أنها تكون قادحا في توحيد العبد. حال المسلمين اليوم يبكي، شبابهم يحبون كفارا، والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا؟ يوادون من حاد الله. انظر، إن كنت تواد من حاد الله ورسوله فأنت لست مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. الإيمان الحقيقي. والناس ثلاثة يا كرام، الخلق ثلاثة، مؤمنون وكفار ومؤمنون عصاة، مؤمنون كفار ومؤمنون عصاة. المؤمنون لهم ولاء مطلق ومحبة مطلقة، والكفار لهم البراء المطلق والبغض المطلق، ولا يعني ذلك الإساءة إليهم في المواضع التي أمرنا بالإحسان إليهم فيها. كلامي لا يشمل هذا الكلام، لا يعني لا يتناول هذه النقطة، لكن أنا أبرأ إلى الله من كل كافر ولا أتولى كافرا كائنا من كان. لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أحسنت. أما المؤمن العاصي فله محبة وله بغض، له ولاء وله براء، نحبه ونتولاه لإيمانه، ونكره ونبغض معصيته وبدعته، نكره ونبغض معصيته وبدعته، ونحبه لإيمانه لأنه لا يزال في دائرة الإسلام، لا يزال في دائرة الإسلام. وهذه المسألة للأسف الشديد أيها الأحبة الكرام نفتقدها. الناس اليوم لا يتعاملون على أساس الولاء والبراء، بل يتعاملون على أساس الدينار والدرهم، يتعاملون على أساس المصالح الدنيوية المشتركة بينهم. ففلان يحب ليس لأنه من أهل الصلاة ولا لأنه من أهل الاستقامة، بل لأنه ذا مال أو لأنه ذو مال أو ذو جاه أو ذو نسب أو غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
وهذا وقفنا عند هذا الحديث وبينا أيها الأحبة الكرام أن المقصود بلا يؤمن نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب الذي تبرأ به الذمة. فإن كنت تحب أحدا أعظم من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فإيمانك الواجب فيه نقص. وما هو دليل المحبة؟ وكيف أعرف أنني لا أحب فلانا أعظم من محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ببساطة تأمل في أمر فلان وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة تأمرك بمعصية والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بطاعة، إن أطعتها فأنت تحبها أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ليست المحبة مجرد كلام وادعاء، وإنما المحبة تعظيم واتباع وطاعة مطلقة يا كرام. هذا هو ميزان المحبة. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجتك تأمرها بالحجاب والعفاف، تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ولدك تنكر عليه ما يتلبس فيه من معاصي ومن ذنوب. أما إذا كان الأمر معكوس فأنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة، بل تحب ولدك أعظم منه. وانظر ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماذا؟ من ولده ووالده والناس أجمعين. ودليل المحبة تقديم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر كل أحد، تقديم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر البشر كلهم. إن كنت كذلك فأنت محب صادق المحبة، ولو ما تحتفل بالمولد أنت محب. لكن إن كنت تدعي المحبة وأنت تعصي الله جل وعلا وتعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي في يوم مزعوم تطبل وتقول أنك محب، لا والذي خلق الأنام لست من المحبين. وما هذه هي المحبة؟ وتكلمنا عنها في مجلسنا الماضي. نعم.
ولما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لهما يعني للبخاري ومسلم،
نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
هذه أعلى المنازل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقلنا كيف تعرف ذلك؟ بتعظيم أمره وطاعة أمره، طاعة أمر الله وطاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد حلاوة، تتلذذ، تتلذذ وأنت عبد بين يدي الله، وأنت متبع معظم لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن تحب المرء لا يحبه إلا لله،
هذا الأصل في المحبة، تحب المسلم، تحب المرء لله عز وجل، ما تحبه لحاجة دنيوية فانية. نعم.
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
نعم.
كما يكره أن يقذف في النار.
المسلم أيها الأحبة الكرام الذي يجد حلاوة الإيمان لا يرضى بأن ينتكس، ولا يحب بأن يعود إلى ما كان عليه من ضلال وزيغ. بعض الناس يتمنى لو أنه يعود لمعاقرة الخمر، يتمنى لو أنه يعود لممارسة الزنا نسأل الله العافية، يتمنى لو أنه يعود لفعل كذا وكذا، يتمنى وهو مستقيم. هذا التمني دليل على دليل نفي حلاوة الإيمان في قلبك. المؤمن لا يحب أن يعود إلى ما كان عليه، إن كان قبل ذلك غير مستقيم يتمنى أن يقذف في النار ولا أن يعود لممارسة معصية واحدة. نعم.
وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.